أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الطلاق من زاد المستقنع.
وذهبت إلى المكان تطلق لا تطلق تطلق لا تطلق ليش؟ لأنه لا يملك إيقاع الطلاق عليها قبل ذلك حيث أنها غير زوجة فلا تطلق. ما هو الدليل على أن الطلاق لا يكون إلا على زوجة؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إيش؟ ثم طلقتموهن بعد النكاح. هذا النكاح لا يمكن، هذا واحد. ثانيا أن الطلاق يعني إطلاق قيد قد موجود، والمرأة قبل أن يتزوجها ما في مطلق، ما في قيد حتى يقع طلق عليها. وعلى هذا فلو كان للإنسان زوج معه ثم ثارت عليه وقالت: يا فلان، سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانة. تعرفون المرأة ما تحب أن زوجها تزوج عليها، حنفجا ما عندني ولا شيء، كذبت. انا ما اسمح لانك تقول لي الان ان تزوجتها فهي طالق. فقال لها: ان تزوجتها فهي طالق، وتزوجها تطلق ولا لا تطلق؟ نعم ما تطلق. ليش؟ كان هذا التعليق قبل أن تتزوج به مع أنه معين، فحصل بذلك إرضاء الزوجة. أي الزوجات؟ الأولى التي غضبت وثارت، فيقول: الحمد لله اطمئني، إن تزوجتها فهي طالق. فتزوجها فإنها لا تطلق. لكن لو ثارت الأولى عليه لما قال إنها ما تطلق، اطمئنت أتجرد، هل يلزمه أن يطلقها؟ لا يلزم، لأن الأصل أن الزوجة الأولى لا تملك منعه من التزوج، فلا تجبره على ذلك، ولا حق لها أيضا أن تطلب الطلاق إن لم يطلق الزوجة الجديدة. والله أعلم. نعم.
مسألة
إيش؟
الشارح قال: وإن قال أنت طالق ثلاثا على شهر من ذلك وقعت الثلاثة.
نعم، إذا قال طالق على سائر الملاح. نعم، إلى أن القول بأنه ما يقع ثلاث إلا واحدة ما هو مذهب. كل المذاهب الأربعة يقولون إن الطلاق الثلاث يقع ثلاثة. فهمت؟ أما فهمت؟ إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثة، كم يقع الطلاق؟ ثلاث على كل المذاهب، مذهب أحمد، الشافعي، مالك، أبي حنيفة. أما شيخ الإسلام رحمه الله لا يعتبر قوله مذهبا، لأن المذاهب إنما هي للأئمة. فهمت؟ ولهذا أنا أستغرب من بعض الطلاب الآن: كل مصنف فهو إمام، حتى لو كان من المقلدين الذين لا يعرفون الاستدلال يسميه إماما. فالتبست أي الأئمة الآن، يقول: قال الإمام النووي، قال الإمام ابن تيمية، قال الإمام ابن رجب، قال الإمام فلان، مع أنه ليس لهم مدى. لكن مثل هؤلاء يسمون الحفاظ، قال الحافظ ابن رجب، قال الحافظ النووي، قال كذا. فهمت الآن؟ طيب، إذن الطلاق الثلاث على المذاهب الأربعة كلها يقع ثلاث. الطلاق في الحيض على المذاهب الأربعة يقع، كل المذاهب الأربعة. الطلاق في طول الجامعة فيه يقع على المذاهب الأربعة. الطلاق المعلق على شرط ولو قصد به اليمين يقع على المذاهب الأربعة. وأقول لكم هذا لأجل أن لا نتساهل في الأخذ بقول من يقول إن الطلاق في الحيض لا يقع، والطلاق في طهر الجماعة فيه لا يقع، والطلاق الثلاث واحدة. لا نتساهل، لأننا بتساهلنا الآن صار الناس يخوضون خوضا عظيما في هذا. واحد يسأل، جاءني يسأل قبل يوم ويومين، يقول إنه طلق زوجة 99 يعني على الأسماء الحسنى، قال أنت طالق 99 مرة. نعم، جاء يسأل باقي 1%. فالحاصل أن الناس بدأوا يتساهلون الآن، أيضا بدأوا يتساهلون في الطلاق الحر، لا يبالون، وأحيانا يتحيلون إذا كان هذه آخر طلقة جاء يرفض يدعي أنه طلقها في الحي لأجل ألا تبين منه ولا تحرم عليه. وربما يذكر طلاقا له 10 سنين يقول انه طلقها في حيض علشان ما يحسب عليه ويراجع، مع اني اعتقد انه في ذلك الوقت لو انها تزوجت بعد انقضاء عدتها لم يمنع من ذلك هو نفسه. فاقول يا اخوان هذه المسائل يجب ان نبلغ العوام إن المسألة ما هي مسلمة، يعني حتى لو كنا نعتقد نظريا أن الطلاق الثلاث واحدة فقد يكون من باب التربية أن نمنع الزوج من الرجوع كما فعل عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه يرى أن الطلاق الثلاث واحدة هو نفس إرهاب، كما هو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر أبي بكر. لكنه قال رضي الله عنه: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم. وهذا اجتهاد منه من أجل الإنسان إذا عرف أنه إذا طلق ثلاثا منع من الرجوع فإنه لا يطلق. فالمسألة يعني يكون الطلاق ثلاث واحدة هذا هو الحق لا شك فيه، لكن إذا رأينا من الناحية التربوية حتى لا يقع الناس في هذا الطلاق المحرم أن نمنع من الرجوع فلنا ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه. فيجب على طالب العلم أن يعلم أن المقصود في الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها هو إصلاح الخرق. فحيث وجد الإصلاح فتم الشريعة، إلا ما نهي عنه بخصوصه فنعلم أنه لا صلاح فيه. فإذا رأينا مثلا أن من طلق في حيض ألزمناه بطلاقه وإن كنا نرى أنه لا فلا بأس، حتى لا يتسرع الناس في الطلاق في حيض. وهذه يعني تحتاج إلى نظر عميق وسياسة شرعية، والرسول عليه الصلاة والسلام يراعي السياسة الشرعية لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم بعد أن فتح مكة، خاف أن يكون هناك مفسدة من حجفاء العهد الإسلام فامتنع من ذلك، مع أنه يرى صلى الله عليه وآله وسلم أن إعادتها إلى قواعد إبراهيم هو الأولى، لكن تركه خوفا من نفسه. فهذه يعني مسائل تحتاج إلى عمق، وتحتاج أن الإنسان ينظر في مصالح. الآن مثلا يرى بعض العلماء من الأجلة أن كشف المرأة وجهها لا بأس به، لا بأس به بناء على اجتهاداته، والناس ملتزمون في أن يغطوا وجوها، أن تغطي النساء وجوها، ما شئنا لهذا؟ هل من الحكمة أن ينشر هذا الرأي؟ نعم لا، ليس من الحكمة، ما دام الناس ملتزمين على أمر لا تراه أنت حراما، ليس 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 لك أن تنشر شيئا يخالف. أنت بنفسك ترى أن الأفضل تغطية الوجه، فلماذا تنشر وتجادل وتجمع أدلة ملفقة غير صحيحة تدل على أن كشف الوجه ليس بواجب؟ هل الناس تركوا واجبا إذا غطت النساء وجوهها؟ لا، ما تركوا واجبا، بل فعلوا ما هو الأفضل في حق في حقهم عندك أنت، فكيف تفتح لهم باب التساهل؟ ومثل هذه المسائل كثيرة كثيرة. إذا رأى مثلا الناس ملتزمين بجريان الربا بين الأوراق النقدية، تعرفون الأوراق النقدية؟ أي الفلوس. بعض الناس يقول ما في ربا، أبدل دولارا بعملة سعودية بتفاضل وتأخير قبض وكل شيء، ما فيها شيء. يرى هذا، نحن لا ننكر عليه رأيه النظري، لكن هل من الأوفر أن ينشره بين الناس حتى يتساهلوا في أمر التزموا به؟ نعم، لأنه لو نشر هذا المذهب لا رفعت البنوك راياتها إلى الثري، لأن عمل البنوك الآن على هذا الرأي عمل شرعي صحيح صحيح، لأنهم يقولون ما فيه ربا أصلا، ما فيه ربا في الأوراق، فلنا أن نتعامل بتفاضل وبتأخير قبض وبكل شيء. لكن هذا القول لا شك أنه قول خطأ، يعني خطأ من الناحية التربوية ومن الناحية النظرية، حتى لو قلنا أنه صواب فلا يسوغ لنا أن نفتي الناس به، بخلاف أي بأنه يجوز التفاضل والتأخير. فالمهم يا أخواني أنكم إن شاء الله طلبة علم مقبلين على خير، انتبهوا لهذه النقطة، وهي تربية الناس على الأصلح، تربيتهم على الأصلح حتى يتبين. جابر بن عبد الله رضي الله عنه حضره قوم فقام وصلى بإزاره وأعلى بدن مكشوف ورداؤه معلق في المشجع، ما هو بعيد. وأيما أفضل أن يصلي بردائه أو بعدمه؟ الأول بلا شك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب واحد ليس على أعتقه من شيء، وهو يعلم هذا. ولذلك لما صلى بإزاره أنكر عليه واحد، قال كيف تفعل هذا؟ قال فعلت هذا ليراه أحمق مثلي. كيف تنكر على شيء لا بأس به؟ فهذا ترك الأفضل هنا من أجل إزالة الوهم، هذه السياسة الشرعية، فانتبهوا لهذا وأوصيكم بها. الأمور النظرية قد لا يكون من المصلحة إفشاؤها بين الناس إلا إذا ارتكبوا محرما، فهذا لا بد من بيان الحق. نعم، انتهى الوقت.
وإن قال فجأة صدق لسان المسر ولم تريد وقع في الحال، وإن قال انتصارك المقال قرأت إن كنت لم يقبل حكمة وذواتي الفئيم وإذا ومتى وأي ومن فكلما وحرك رأس وكلها ومهما إلى لم أو لم يتفوق إلا إن عدو إلا إما عدم من بطول أو قليلة، فإذا قال إن قمت أو إلا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالب فما شاء وجد فقد، وإن تكرر الشرط لم يتكرر
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبق لنا أن تعليق الطلاق بالشروط جاء وأنه معتبر على قول جمهور العلماء، وذلك لأن الإنسان لا يكلف إلا ما نطق به، وسبق لنا أن من شرطه أن يكون من زوج. فلو قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها لم تطلق، لأنه حين قال ذلك ليس زوجا لها. وإن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج، يقع الطلاق أو لا؟ لا يقع، لا يقع إلا من زوج. وقول المؤلف رحمه الله إلا من زوج فهم منه أنه لا يقع من غير الزوج. فلو قال شخص لزوجته أنت طالق وكان عنده صاحبه، فقال له فقال صاحبه إن خرجت من البيت يصح الشرط أو لا يصح؟ كمل صاحبه قال إن خرجت من البيت لا، نعم لا ينفع، يقع الطلاق في الحال، إلا إذا قال إن خرجت من البيت، فإنه إذا قال إن خرجت من البيت على القول الراجح صح. القول الراجح أنه يصح الاستثناء وإن لم ينوه إلا بعد تمام الكلام. ولو قال آخر لامرأة زيد أنت طالق، فقال زيد إن خرجت من البيت، يعني أنا الشرط من الزوج والطلاق من آخر، يقع أو لا يقع؟ نعم لا يقع، يعني لا يقع سواء كان الطلاق من آخر والشرط من الزوج أو الطلاق من الزوج والشرط من الآخر، لكن الطلاق من الزوج والشرط من الآخر يقع الطلاق بدون شرط. واضح؟ نعم. لا يفعلن من زوج. هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه؟ لو أن زوجة ابنه تؤذيه وقال لابنه طلق زوجتك هذه عادتنا أتعبتنا كلما طلق، فطلقها الأب وقال الأب محتجا أنت ومالك لأبيك، فأنت وزوجك لأبيك، يصح ولا يصح؟ لا يصح، الطلاق من الزوج. طيب لو أمره أبوها أن يطلق هل يلزمها أن يطلق؟ لا يلزم. وأورد سائل على الإمام أحمد رحمه الله قصة عمر مع ابنه، حيث إن أباه أمره أن يطلق امرأته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباه، فقال الإمام أحمد وهل أبوك مثل عمر؟ وهذا جواب سديد، لأن عمر لا يمكن أن يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا لسبب شرعي، لكن غير عمر قد يكون لسبب شخص وهوى، فلازم الولد أن يطيع أباه في طلاق زوجته. قال فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجل. إذا علقه أي الطلاق بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجل. مثال ذلك رجل قال لزوجته إذا غابت الشمس فأنت طالق، وهو في الصباح، كأنه تباطأ على غروب الشمس، لاقى غروب الشمس 10 ساعات، وهو لا يحب أن تبقى زوجته ولا خمس دقائق. فقال عجلته، يعني الطلاق المعلق، فإنها لا تقوم. لماذا؟ لأن الطلاق صدر منه على وجه التعليق فلا يمكن أن يكون ملجزا، لكن لو أراد أن يطلق طلاقا جديدا غير الأول يصح ولا يصح؟ يصح يصح. وحينئذ إذا غابت الشمس والطلاق رجعي تطلق، فتكون طلقت مرتين، مرة بالطلاق المعجل ومرة بالطلاق المعلق. انتبه. طيب لو علقه على شرط ثم بدا له أن لا يطلق وقال هو أنت الغيث الشرط، وهذا يقع كثيرا، يغضب الإنسان على زوجته ويقول إن دخلت بيت أهلك فأنت طالق، ثم يندم ويريد أن يتخلص من هذا، فهل له أن يتخلص؟ نعم. اسمع يا رجل، قال لزوجته إن دخلت بيت أهلك فأنت طالق، ثم ندم وأحب أن تدخل بيت أهلها، فهل له أن يتراجع أو لا؟ ما هو التفصيل؟ ماذا هو التفصيل هذا؟ هذا قل فيه خلاف. أي هو فيه خلاف. نعم. أكثر العلماء يقول ما يمكن يرجع، لأنه أوقع الطلاق على صفة معينة فلزم. ويرى الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حرج عليه أن يرجع، ويقول قد أبطلت الشرط، يعني أبطلت الطلاق المعلق بالشرط. طيب وقول مالك رحمه الله نعم لم تطلق قبله ولو قال عجلته، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرد، نقبل منها ولا نقبل؟ نقبل، لأنه أقر على نفسه بما هو أضر. قال إن لساني سبق بالشرط وأنا ما أردت، يعني أنه غلط سبق في اللسان. نقول الآن أقررت على نفسك بما هو أغلط فنلزمك بما أقررت به، ويقع في الحال. مثال ذلك رجل قال لزوجتي أنت طالق إن دخلت الدار، ثم قال إن كلمة إن دخلت الدار سبق لساني بها وأنا ما أردت، ماذا نقول له؟ نقول الآن طلقت ما أحتاج في الدار أو ما جرى. تعليل ذلك أنه أقر على نفسه إيش لما هو أغلب فقبل منه. طيب وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرد طلقت في الحال. وإن قال أنت طالق لزوجك وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. هذا أكثر مثل الأولى. الأولى أبطل الشرط الموضوع، والثاني ادعى شرطا محذوفا، قال لزوجتي أنت طالق، قال لنفسه خلاص انتهى ما بيني وبينك، قال لا أردت إن قمت، يقبل أو لا يقبل؟ لا، إن قلنا لا يقبل غلط، إن قلنا يقبل غلط. نقول هذا يدين فيما بينه وبين الله. نعم هو يقول الآن يقول إنه أراد هذا، يعني أراد أنه إن قام أراد الشرط. يقول مالك لم يقبل حكما، يعني بمعنى أنهما إذا ترافعا إلى الحاكم فإن الحاكم لا يقبل منه، لماذا؟ أخذا بظاهر الكلام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع. والذي سمع من هذا الرجل الطلاق الذي المنجز غير معلم فلا يقبل. لكن لو أن المرأة قد وثقت من زوجها وعلمت أنه صادق، أنه أراد بقوله أنت طالق إن قمت، فلها أن تصدقه، بل يجب عليها أن تصدقه إذا كان ثقة في نفسه، ولا حاجة له إلى القاضي. فمعنى لم يقبل حكما يعني لو ترافع إلى القاضي وهو الحاكم لم يقبل القاضي ذلك اعتمادا على ظاهر كلامه. والقاضي إنما يقضي بنحو ما يفعل. أما لو كانت المرأة تعرف أن زوجها ذو دين وأنه لا يمكن أن يدعي ما ليس واقع، فهنا نقول يجب عليها أن تصدقه ولا تطلق حتى تقوم، يعني حتى تفعل ما علق عليه الطلاق. فإن غلب على ظنها أنه كاذب يجب عليها أن ترفعه للحاكم، وإن تردد فهي مخيرة، إن شاءت رفعته للحاكم وقضى عليه بالطلاق المنجز، وإن شاءت قبلت قوله ولم يقع الطلاق حتى يقع الشرع. طيب أيهما أولى إذا شكت في صدقه، أن ترافعه أو أن تتركه؟ نقول الأولى أن تتركه، لأن الطلاق مكروه والفراق صعب، لا سيما إن كان بينهما أولاد أو كانت امرأة ليس لها أحد، فهنا تصديقه أولى. فالأقسام إذن بالنسبة لما يلين للزوج الأقسام ثلاثة: أن يغلب على ظنها أنه كاذب فالواجب إيش؟ المرافعة. أن يغلب على ظنها أنه صادق فالمرافعة كرامة. الثالث أن تتردد هل هو صادق أو كاذب، فهي مخيرة، ولكن إبقاء النكاح أولى. قال لم يقبل حكما، ثم قال وأدوات الشر: إن وإذا ومتى. إن ولا إن؟ إن، يعني إن حرف توكيد، حرف توكيد. وبالمناسبة أسمع بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا لحن لكنه لا يغير المعنى، إنما هو لحن، لأن أن المشددة لا يحذف اسمها، وإنما الذي يحذف اسمها هي أن المخففة. وعلى هذا فقل أشهد أن لا إله إلا الله. طيب وأشهد أن محمدا، لا هذه مشددة ما هي مخففة. نعم. أدوات الشرط: إن وإذا ومتى وأي بالتشديد، ومت ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار وكلها إلى آخر. دفع المؤلف ستة أدوات: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، ست أدوات كلها أدوات شرط. قد تتقدم وقد تأخر، قد يقول الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، وقد يقول أنت طالق إن دخلت الدار، وكلاهما سواء. طيب، وإذا قال أنت طالق أن دخلت الدار ماذا تقولون؟ هل هي شرط؟ لا، هذه تعليل. فإن كان قد دخلت الدار فهي طالق، وإلا فلا. قال نعم، وهي واحدة للتكرار. قال وكلها، يعني كل هذه الأدوات، ونعم وكلها، ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي، كلها بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي. ما معنى التراخي؟ يعني أنه يقع الطلاق ولو تأخر وقوع المشروط. مثاله قال متى قمت فأنت طالق، ولم ينوي الآن متى قمت الآن، ولم ينوي متى قمت في أي وقت. تكون للتراخي ولا للفورية؟ للتراخي، يعني إن قامت الآن طلقت، وإن قامت بعد سنة طلقت، كله سواء. أما لو قال متى قمت فأنت طالق وأراد التراخي، فإنها لا تطلق حتى يوجد القيام. وإذا قال متى قمت فأنت طالق وأراد الآن، فإنه يختص بالآن. واضح؟ وهذا يرجع إلى نيته. لكن إذا لم يكن نية فور ولا نية تراخي فهي للتراخي، بمعنى أنه أن المرأة تطلق سواء حصل ذلك الآن أو فيما بعد. لكن لو قال إنه نوى في الحال، مثل أن يقول متى ذهبت إلى الجيران فأنت طالق، ثم ذهب بعد يوم أو يومين وقال أنا أعرف متى ذهبت بذلك اليوم لأن عندهم ظروفا لا خير فيه، يقبل أو لا يقبل؟ يقبل، يعني يرجع إلى نيتك الفورية. هذا إذا لم يكن معها لم. قال ومع لم للفور، مع لم للفور. إذا قال متى لم تقومي فأنت طالق، فالمراد الفورية، يعني متى لم تقومي الآن فأنت طالق. فإن قامت بعد ساعة أو ساعتين تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق يا إخوان. إذا قال متى لم تقومي يعني الآن، ولهذا قال مع لم للفور. فإذا لم تقم يعني تأخر فإنها تطلق، لأنها مع لم للفور. إذا قال متى لم تقوم يعني الآن فأنت طالق. فبقي الساعة ساعتين ثم قامت، تطلق أو لا تطلق؟ تطلق، لأنها مع لم تكون للفورية. طيب إذا لم تقومي فأنت طالق، وبقيت في مكانها ساعة أو ساعتين ثم قامت، تطلق أو لا تطلق؟ فلو قالت يا رجل أنا قمت، وأن تقول إذا لم تقوم، فإنه يقول إن أدوات الشر مع لم تكون للفوري، يعني إذا لم تقوم الآن فأنت طالق وأنت ما قمت الآن. ومع لم الفور إلا إن يعني فإنها تكون للتراخي حتى مع لم، مثل إن لم تقومي فأنت طالق، وبقي ساعة ساعتين ثم قامت، تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق، لأنها قامت وهو يقول إن لم تقوم. فصارت إن وحدها تختص بأنها للفورية والتراخي مع لم ومع عدم، وغيرها تكون مع لم للفور ومع وبدونها للفور والتراخي. انتهى الوصف الآن. انتبهوا يا جماعة لا تلتبس عليكم، أنا في ظن ما تخمر على أبدا. ها أين هنا إن ما يضرها دخول لم أو عدم، هي الاستراحة والفورية، وهذا كله ما لم يكن نية للزوج، إن كان نية للزوج العمل على نيته، ولهذا الكل يقيدها مع عدم نية فور أو قليل. نعم ايش ايش نعم نعم فعل نيته، فعل نيته، لان السماء تصلح لكل عاد، كل عاد فهو سماء. نعم.
قال الشيخ صالح حق للمرأة في طلق شقة
الحمل. يعني أنت تطلقين. يعني فيها طلق الحمل. أو طالق يعني ما بيجي الناس في الحمل.
نعم
له نية. على نية.
يعمل
يا شيخ. إيه نعم يعمل بقوله إلا عند التراف والحاكم. يعني إذا ترافعوا الحاكم القاضي وجب عليه أن يحكم بالظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. إن تكرر الشرط لم يتكرر الحكم، يعني إن فعل ما علق عليه الطلاق مرتين أو ثلاثة لم تطلق إلا مرة واحدة الأولى، وقول لم يتكرر الحكم أي لم يتكرر الطلاق، فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلق ثم قامت عجيب لا تصلح، لأنه لم يتكرر إذا لا يتكرر الحنث إلا في كلما، لأن كلما للتكرار، فإذا تكرر الشرط في كلما تكرر الحنث، كلما قمت فأنت طالب فقامت تطلب ثم قامت أخرى تطلب ثم قامت ثالثة تطلب ثم قامت رابعة لا تطلب لأنه العدد. ثم قال وإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالب ولم ينوي وقتا ولم يتقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. نعم إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق، إن نوى الآن فإنه إذا لم يطلقها، إذا مضى زمن يمكن أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت، إذا لم ينوي لكن هناك قرينة تدل على أنه إن لم يطلقها فورا فأنت طالق، قلنا إذا لم يطلقها فورا فإنها تطلق، وإذا لم يكن هذا ولا هذا فقل طلقت في آخر حياة أولهما موتا، تطلق في آخر حياة أولهما موتا. نعم، لأن إن مات الزوج تكون طلقت قبل أن يموت بثانية، إن ماتت هي تكون طلقت قبل أن تموت بثانية، كذا في آخر حياة أولهما موتا، وذلك لأنه إذا مات الزوج فلا طلاق، فلا بد أن تطلق قبل موته، إن ماتت الزوجة فلا طلاق أيضا، فلا بد إذن أن تطلق قبل أن تموت،
ففي هذا الحال تطلق في آخر حياة أولهما موتا. لكن الغالب أن الإنسان ما يقول هكذا إلا للفور، هذا الغالب. قال إن لم غضب عليه، قال إن لم يطلقه فأنت طالق. فالغالب أنه يريد إن لم يطلقه الآن فأنت طالق. فنقول إذا مضى زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه ولا نفعل طلقه. وإذا قال متى أو إذا لم، إذا لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلق أو كلما لم أطلق فأنت طالق. ولم يفعل طلقه. متى تطلق؟ إذا مضى زمن يمكن أن يقول أنت طالق فإن تطلق. أما إذا قال كلما لم أطلق فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. لماذا؟ لأن كلما تفيد التكرار. فإذا قال كلما لم أطلق فأنت طالق وسكت زمنا يمكن نعم يقول فأنت طالق إيش؟ نعم. ومضى مضى زمن يمكن أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. يقول فإنها إن كانت مدخولا بها طلقت ثلاثة تطلق بالأولى ثم تكون رجعية فتطلق بالثانية ثم تكون رجعية فتطلق بالثالثة. أما إذا كان لم يدخل بها فإنها تطلق أول مرة ثم لا تطلق ثانية لأنها إذا طلقها أول مرة حصل الفراق وليس لها عجة حتى نقول يمكن أن يلحقها أن يلحقها طلاقه فتبين غير مطلوب بها بأول مرة ولا يلحقه طلاقها في الثاني. ولهذا قال المؤلف رحمه الله طلقة المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. ثم قال وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا كنت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. اسمك إن قمت فقعدت فأنت طالق. أيهما الأول؟
القيام.
فلا تطلق حتى تقوم ثم تقعد. فإن قعدت قبل أن تقوم لم تطلق لأنه رتب الطلاق على قعود بعد قيام. أو ثم قعدت نفس الشيء لأن ثم تفيد الترتيب. أو قال إن قعدت إذا قمت أنت طالق إن قعدت إذا قمت. فقعدت بدون قيام تطلق لله يعني هو قال وهي نائمة مضطجعة. كان أنت طالق إن قعدت إذا قمت قعد من الرجاء وجلس تطلق فراسك كأنه يقول تطلق. ما تطلق؟ ها؟ متأكد؟ طيب قامت ثم قعدت تطلق. مع أنك الآن إذا تأملت إن قعدت إذا قمت أيضا متأخر لفظا نعم القيام. لكن القعود معلق بالقيام حيث قال إذا قمت فصار المتأخر متقدما. أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت إن قعدت إن قمت بمعنى قمت فقعدت فيما تطلق حتى تقوم ثم تقعد. أو قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقرأ. قال وبالواو يعني إن قمت وقعدت تطلق بوجودهما. لو قال أنت طالق إن قمت وقعدت ما فاسم. وليس هناك دليل على أنه يريد الترتيب، فنقول تطلق إذا قامت وقعت. إذا قامت وقعت إن قال قعدت وقمت، تطلق إذا قامت وقعت سواء بدأت بالقيام أولا أو بالقعود. ولهذا قال تطلق وبالواقع انتطالق إن قمت وقعت. إن قمت وقعت تطلق بوجودهما أي قيام القعود ولو غير مرتب. وبالواقع وبأو بأن قال إن قمت أو قعدت بوجود أحدهما. واضح؟ أو لأحد الشيئين. فإذا قال أنت طالق إن قمت أو قعدت طلقت إن قامت وطلقت إن قعدت. عندي مسألة في الشرح نذكرها لأنها غريبة. يقول إن علق الطلاق على صفات فاجتمع اشتعال. طلق الطلاق علق الطلاق على صفات واجتمع اشتعال. مثل أن يقول إن رأيت رجلا فأنت طالق، إن رأيت أسود فأنت طالق، إن رأيت فقيها فأنت طالق. كم من صفة؟ ثلاث: الرجولة والثواب والفقه. فرأت رجلا أسود فقيها كم تطلق؟ ثلاث. تطلق ثلاثة مع أنها لم ترى إلا واحدة، لكن يقولون نغلب الصفة. نغلب الصفة إلا أن بعض أهل العلم خالف الكلام وقال إن ظاهر الحال يقتضي أن ترى رجلا وترى رجلا أسود وترى رجلا فقيها، لأنه قال أنت طالق إن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود، وهذا يقتضي أن يكون غير الأول. وإن رأيت فقيها هذا يقتضي غير الأول. الآن لو وجدنا رجلا أسود فقيها يعني يبعد جدا أنه أراد الصفات دون الأعيان، ولهذا خالف بعض العلماء فقال لا تطلق حتى ترى رجلا ثم ترى أسود ولو غير رجل، ثم ترى فقيها ولو غير رجل. نعم كيف؟ نعم نعم يمكن له 13 سنة ما بلغ لكنه فقيه. فقيه ما يمكن هذا؟ يمكن. قبل أيام دخل لي واحد نشر في الصحف صبي له 87 سنوات حافظ القرآن كله ويعرف التفسير وحافظ من كتب الفقيه ما حفظ ويعرف تفسيره. يقال هكذا.
أخي الكريم اقلب الشريط من فضله.
كتب الفقيه ما حفظ ويعرف تفسيره. يقال هكذا. فأنا قلت لعله صغير القامة. قصير القامة وقال هذا ال 17 سنة. نعم.
هذا درس الشيخ مصطفى العدوي موجود في الشيخ.
نعم.
في مصر ويخطب عمره 11 سنة.
هل يخطب؟ تكتب له يخطب؟
يخطب 6000 حديث.
ونكمله؟
12 سنة.
عجيب.
قابل الشيخ عبد العزيز بن باز. حث الشيخ على يعني المر على حلقات القرآن حتى يقتدوا به
وكذا. على كل حال ما أعلم هو في العام الماضي أو قبل الآن جاء عنه ولد صغير حاطين عليه مشلق حاطين عليه عقال ولبس السعودية صغير وقالوا هذا حافظ من صحيح البخاري وصلي يمكن له 7-8 سنين الظاهر حافظ القرآن وحافظ صحيح البخاري يعني محتفلين بالخير مؤسسة 3 أرباع من الناس يمروا على هذا فنجد لا تمروا على حد إن فعلتم هذا سيعصب بنفسه وأنتم الآن لبستوا لباس الملوك خلوا يبقى على معرفة أما كنتم تمرون على الناس فأولا بعض الناس ما مصدق ثم كن يغتبر نفسه بعد محن هذا تضرون أنتم أكثر ولعل مستجاب إن شاء الله. على كل حال أن كلامنا على مسألة الطلاق نقول لو رأت فقيها ليس برجل أسود ليس برجل قال ما الفصل عندنا الآن تعليق بالحيض وتعليقها بعده بالحمل وتعليق بالولادة وتعليق بالطلاق وتعليق بحلف الطلاق وتعليق بالكلام وتعليق بالإذن وتعليق بالمشيئة نعم ثم سأمتفرق كنا إذا مررنا بهذا في على شيخنا رحمه الله أشار علينا أن ندع وقال هذه وصول تغني عنه القاعدة فهل ترون أن نتبع هذا الطريق؟ نعم طيب ما لك أما تعليق بالمشيئة فينبغي أن نقرأه لأنه مهم يقول فصل إذا علقه بمشيئتها بين أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراها إذا قال لها أنت طالق إن شئت فلم تشاء إلا متراقية نقول تطلق متى شاء طلقت نفسها بل متى شاء طلقت حتى وإن لم ترفض بالطلاق لأنه علق ذلك بالمشيئة وهذا في الحقيقة لا بأس به ما نقول إنه حرام لكنه خلاف الأولى لأنه إذا علقه بالمشيئة لو تزعل على المرأة على زوجها نعم بأدنى شيء قالت طلقتك بالثلاث نعم هذا هو المعلوم هو المعلوم في الغالب لذلك لا ينبغي أن تجعل الطلاق الذي هو من أخطر الأمور معلقا بمشيئة امرأة ناقصة العقل والدين نعم إذا رأيت هناك سببا يقتضي أن تعلقه بمشيئته مثل أن تراها متبرمة تعبانة من الحياة معك تقول يا بنت الحلال أنت لست مكرهة متى شئت طلقي نفسك فهذه قد نقول أنه غرض صحيح والمقصود بالعلم هو التربية دون معرفة الأحكام كون يقول علق طلاق امرأتك بمشيئتها ونحن لا ندري عنها هذا لا ينبغي لا شك فيه أما إذا كان الرجل رأى سببا وقال يا بنت الحلال إذا كنت مالة أو كنت لا تريد البقاء معي فما تأسيس طلق نفسك هذا لا بأس به والله أعلم نعم لا طلقت نفسي منك ما يمكن أن تطلق نعم
وإن شاء الله وإن دخلت الدار فأنت طالق
وأنت
وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت وأنت
فإن قال أردت الشرط قبل قبل حكما وأنت طالب قد رأيت الهلال فإن رؤيتها لم تطلق حتى تراه أو طلقت بعد الخروج لرؤيته
وإلا طلقت بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعليق الطلاق بالشروط، وقد مضى الكلام على ذلك، وذكرنا أن من العلماء من يقول إن تعليق الطلاق بالشروط لاغي، لأن الطلاق لا يكون إلا منجزا، وبينا أن هذا القول ضعيف، لكن التعليق بالشروط ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون محضا وإما أن يراد به معنى اليمين. فإن كان محضا فإنها تطلق بمجرد وجود الشرط. مثال المحض: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فهذا تعليق محض. متى طلعت الشمس طلقت. وهذا لا أظن أحد يختلف فيه ممن قال إن الشرط في الطلاق صحيح. والثاني أن يريد معنى اليمين، وهو المنع أو الحد أو التصديق أو التكذيب. فمن العلماء من ألحقه بالأول وقال إنها تطلق لمجرد وقوعه، ومن العلماء من قال إن حكمه حكم اليمين ما لم يرد الطلاق. مثال ذلك: إذا قال إن كلمت زيدا فزوجتي طالق، هذا يحتمل أنه أراد إيش؟ مجرد الشرط، وعلى هذا تطلق بمجرد أن تكلم زيدا. ويحتمل أنه أراد أن لا تكلم زيدا ولم يرد الطلاق، وزوجته عنده غالية، لكن أراد أن لا تكلم زيدا فقال إن كلمت زيدا فأنت طالب. فمن العلماء من ألحقه بالأول أي بالشرط المحض وقال إنها تطلق، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. ومن العلماء من قال إذا نوى بذلك معنى اليمين فإنه يمين، فإذا حصل الشرط فعليه كفارة يمين، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. تفهمتم؟ ثم أعلم أن هذا تارة يظهر فيه أنه أراد اليمين، وتارة يظهر فيه أنه أراد الطلاق، وتارة نشف. فمن الأشياء التي يظهر فيها أنه أراد اليمين: إذا قال إن كلمت زيدا فزوجتي طالق، فهنا يظهر أنه أراد إيش؟ أراد اليمين، لأنه ما له زوجته ما له علاقة في الموضوع، فهنا يظهر أنه أراد اليمين. فنفتيه بمجرد أن يسألنا نقول كفر كفارة يمين ليكون نرى هذا. وتارة يظهر أنه أراد الطلاق، مثل أن يقول لزوجته إن شاهدت الدش فأنت طالق، هذا يظهر منها أنه أراد أنها إذا تدنت إلى هذه الحال فإنها لا تصلح أن تكون امرأة له. فهذا يظهر على يغلب على ظننا أنه أراد الطلاق. فإذا استفتانا عن هذه المسألة وقال إنه قال لزوجته إن نظرت إلى الدش فأنت طالق، قلنا طلقت امرأة. وتارة يحتمل هذا وهذا، مثل أن يقول لزوجته إن لبست هذا الثوب فأنت طالب، كان يحتمل أنه أراد اليمين أو أراد الطلاق. فهنا لا 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 نفتيه حتى نسأله نقول ماذا أردت. وفي المسألة التي قلنا نحكم عليه بأنها تطلق لو قال لم أرد الطلاق وطلاقها أكره إلي من مشاهدتها الدش، قلنا إذن هذا حكم إيش؟ حكم اليمين، لأننا نعلم أنه إنما علق الطلاق على ذلك لأنه يكرهه لا لأنه يكرهه هي. وهذه مسائل دقيقة يجب على المفتي أن يتحرى فيها تماما. ولو قال قائل إنه إذا كثر استعمالها في الناس فإننا نجريها عليهم على أنها طلاق، لو قال قائل لم يكن ذلك بعيدا من باب التربية وعدم التسرع في هذا الطلاق، واقتداء بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث منع الناس رجوعهم إلى زوجاتهم إذا طلقوا ثلاثا لئلا يتتايعوا فيه. الآن نبدأ بهذا الفصل، وهذه الأخيرة اللي قلتهم الأخير هذه هي أصول تعليق الطلاق بالشروط. وأنا أحب من طلاب العلم أن يرجعوا إلى الأصول، لأن المسائل الجزئية مسائل تطير وينساها الإنسان، لكن إذا رزقه الله عز وجل التأصيل وفهم الأصول وتنزيل المسائل الجزئية عليها فهذا هو الراسخ في العلم. يقول إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراه، مثل أن يقول أنت طالق إن شئت، أنت طالق إن شئت، فما تشاءت طلق سواء في الحال أو بعد مدة. ولهذا قال طلقت لم تطلق حتى تشاء ولو تراه. طيب لو قال عجلت الشر، عجلت الطلاق ورأيت الشر، تطلق أو لا؟ لا لا، ما سبق لنا يا أخوان لم تطلق قبله ولو قال عجلت. أما لو أراد طلاقا جديدا غير الأول فهو حر، وهل يملك أن يعزلها؟ إذا قال أنت طالق إن شئت ثم قال هونت، لا ليس له ذلك، كما أنه ليس له أن يلغي الطلاق المعلق. أما لو قال وكلتك في طلاق نفسك ثم عزلها فله ذلك، لأن الموكل له أن يعزل الوكيل، لكن مسألتنا ما فيها توكيل، فيها أنت طالق إن شئت فقال الشيخ أنت الموضوع. طيب لم تطلق حتى تشاور صراحة، فإن قال قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، لما قال أنت طالق إن شئت قالت قد شئت إن شئت، نعم لم تطلق. لماذا؟ لأنه علقه على مشيئته، علقه مشيئته هي، فلا يصح أن تردها فتقول قد شئت إن شئت، فيبقى الشرط معلقا كما كان. وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد، يعني إن شئت وشاء زيد لم يقع حتى يشاء معا، أيضا قال تحبين أن طلقتك؟ قالت نعم. قال إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، فشاءت هي وأبى الأب، ما تطلق ما تطلق، شاء الأب ولم تشأ لي لا تطلق. لأنه علقه على مشيئة الاثنين. طيب قال إن شئت وشاء القاضي، فشاءت ولم يشاء القاضي؟ نعم شاء القاضي وإن تشاء لم تشاء. نعم فأنا وضعت القاضي بدل قوله زيد. يذكر أن أحد العوام جالس عند شخص يدرس النحو، والمدرس هذا يعطي الطلاب ضرب زيد عمرا، ضرب زيد خالدا أو ما أشبه ذلك. فقال العام الظاهر أن هذا المضروب، هذا المضروب الظاهر أنه تتهلك من الضرب، اتركوا هذا لأنه مل من قول المعلم ضرب زيد عمرو ضرب عمرو خالد وما أشبه ذلك. فقال هذا الرجل هلك يا جماعة، دورنا غيره. نعم حتى الفقهاء رحمهم الله يأتون زيد يمثلون بزيد. السبب إما أن يقال أن هذا الشيء جرى عليه الناس، أو يقال أن زيد كلمة خفيفة من أخف ما يكون. نعم زيد وعمر دائما هو الذي يمثل به، وأن انظر نفسك زيد أخف من خالد صح معلوم. يقول أو شاء رجل لم يقع حتى شاء معه، وإن شاء أحدهما فلا، وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع. هذا عد تعليق بمشيئة الله عز وجل، وعتى بذكر العتق استطرادا. أنت طالق إن شاء الله، يقع ولا يقع؟ منهم من قال إن هذا تعليق على مستحيل، والتعليق على المستحيل مستحيل، فلا يقع الطلاق أبدا. ووجه كونه مستحيلا أننا لا نطلع على مشيئة الله إلا بعد وقوع ما يقع. أنت لا تعلم أن الله أراد شيئا إلا إذا إيش؟ إلا إذا وقع، قبل وقوع ما تدري أن الله شاء أو لا. فيقول إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم يقع الطلاق، لأن العلم بمشيئة الله عجيب يا حمد مستحيل إلا إذا وقع الطلاق. فأنت الآن علقت الطلاق على مستحيل، والتعليق على المستحيل مستحيل. خذوا هذا القول. إذن هذا القول يقول إذا علق الطلاق بمشيئة الله فالحكم لا يقع الطلاق. التعليل لأنه علقه على المستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل. ومنهم من قال إنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق بكل حال، وقع الطلاق بكل حال، لأنه لما قال أنت طالق علمنا أن الله قد شاء، إذ أن الإنسان لا يتكلم إلا بمشيئة الله. فإذا قال أنت طالق إن شاء الله قلنا قد شاء الله أن تطلق. من أين علمنا أن الله شاء ذلك؟ إيش؟ من وقوع، من قولي أنت طالق. ونحن نعلم أن الله تعالى إذا وقع الفعل من العبد فإن مقتضاه لا بد منه. القولان الآن إيش؟ متقابلان تماما. الأول يقول لا يقع الطلاق مطلق، والثاني يقول يقع في الحال، يقع في الحال، لأن مجرد قوله أنت طالق كلمة إذا قالها الإنسان وقع بها الطلاق، فإذا قالها قلنا إن الله قد شاء. ما أدري واضح ولا غير واضح؟ واضح. القول الثالث الوسط يقول إن أراد بقوله أنت طالق إن شاء الله، إن أراد بقوله إن شاء الله أي إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول، فإن الطلاق يقع، لأننا نعلم أن الله تعالى يشاء الشيء إذا وجد سببه. وإن أراد إن شاء بقوله إن شاء الله أي في طلاق مستقبل، فإنه لا يقع الطلاق حتى يوقع الطلاق مرة ثانية. أفهمتم يا جماعة؟ فهمتم القول الثالث المسألة؟ لا إله إلا الله. التفصيل يقول: إن أراد بقوله إن شاء الله أي إن شاء الله أن تطلقي بهذا الكلام فإنها تطلق، لأنه قال أنت طالق. وإن أراد أن تطالق إن شاء الله، يعني إن كان الله أراد أن تطلقي وجد السبب فتطلقي، يعني في المستقبل، فهذه لا تطلق إلا إذا وقع منه الطلاق في المستقبل. أفهم الآن؟ مفهوم؟ طيب، المسألة إذن فيها ذات تقوى. القول الأول أنه لا يقع الطلاق مطلقا، والثاني أنه يقع مطلقا، وهذا اختيار المؤلف لأنه قال أنت طالق إن شاء الله وقع. والثالث إيش؟ التفصيل، وعند التفصيل يكون التحصيل، وهذا هو الصواب. أن نقول: ماذا أردت بقولك إن شاء الله؟ قال: أردت إن شاء الله أن يقع طلاقها في هذه الجملة، فماذا نقول له؟ يقع الطلاق. قال: أردت إن شاء الله، يعني إن وجد سبب للطلاق في المستقبل فأنت تطلقي، فهذا لا يقع، وهذا هو الصواب. فإن قال: أردت التبرج، ما أردت التعليق، أردت التبرج، مثل قوله في الحديث: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني أهل المقابر ونحن لاحقون بهم قطعا. فقيل إن مراد التبرج، وفيها خلاف، لكن المهم أن أحد الأقوال فيها أن مراد التبرج. فإذا قال أردت التبرج، يقع ولا ما يقع؟ يقع يقع نعم، لكن هل في هذا بركة بالنسبة للمرأة؟ نعم، قد يكون وقد لا يكون، لكن نقول إرادة التبرج معناها التحقيق، لأن المريد للتبرك أراد أن يتحقق الأمر ببركة الله عز وجل. واضح؟ طيب، هذا هو التفصيل في مسألة تعليق المشيئة، الطلاق بمشيئة الله. هذا انتهى الوقت. نعم. نعم. أي نعم. 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 أيضا كلام ورجع طلاق. يقول يعني أقر تعليقه، تعليق على أمر يبطل تعليقه إياه. تعليقه. لأن إذا قال قد شئت إن شئت، لو أراد أن مشيئته هو بنفسه لم يقل لها إن شئت. نعم.
لو قيل رجع إلى حاله كان يجب الطلاق، قيل الطلاق بالمشيئة.
إيش؟
قيل الطلاق بالمشيئة عز وجل.
إيش كيف؟
يجب الطلاق بالمشيئة.
نعم.
لو قيل يرجع إلى حاله كان يجب الطلاق يجب، وإلا أو كان مباح في الموضوع كيف المشيئة على مشيئة الشرعية؟
ما فهمت كلامك.
لو
في
نرجع إلى حاله،
حال من؟
الرجل والمرأة.
نعم.
إن كان يجب الطلاق فيجب.
إن كان يجب.
من الحالات التي أحيانا يجب الطلاق فيجب. فيقال يرجع إلى حاله، إن كان يجب فيجب. أو مباح أو مسنون؟
لا يجب أو مباح هذا عند إنشائه، لأن الآن نحكم على شيء صدر منه، أما ما ذكرت هذا عند إنشاء. أقصد
الشيخ نقول نحمل المشيئة على المشيئة الشرعية.
لا لا، غالب المشيئة ما فيها مشيئة شرعية، وهذه مسألة مهمة الذي تنقسم إلى شرعية كونية هي الإرادة، أما المشيئة فهي مشيئة كونية فقط. نعم. أي معلوم، لا تشاء ولا عليها، أقول لا تشاء تبقى غير شاء، وأحسن إذا قال إن شاء أن تبالغ إن شئتي ستكون انزعلت عليه. نعم شاءت الطلاق وخلاص تبقى، لكن إذا طلقت أول مرة وراجعها ثم شاءت الطلاق تطلق ولا لا؟ لا تطلق إلا في كل ما، لأن كل ما للتكرار. نعم.
شيخ أقول قوله يعني أنت بالك إن شئت، فقالت يعني شئت إن شئت، فقال طبعا.
ها؟
فقال شئت. حتى فقال شئت.
إيه. يقول هذا سؤال، يقول هذا لا، لأنه لو أراد مشيئته بنفسه ما علقه على مشيئته. ها؟ نعم صحيح، هذا هو. وإذا كان صدق إلى مشيئته فهذا معلوم من أصل الطلاق من مشيئة من؟ مشيئة الرجل، وهذا معنى إلغاء مشيئته. نعم
تطلق
ما تطلق، لأن هي معلقته على مشيئة، وهو كان بالأول معلقه على مشيئته، وإذا كان يريد مشيئتها فإن مشيئتها تلغى، فردها إلى مشيئته معناها التناقض. على كل حال التعليل مهم إلى ذلك، يعني مهم بين جدا، لا تبعين جدا. وأن شاء الله يا محمد اسمك يا محمد، إذا تزوجت فقلت لزوجتك هذا وجدنا حل المشكلة إن شاء الله. ها؟ لا تقول لا؟ نعم.
إذا علق بخير مشيئة الزوج تعليق آخر شرط آخر تطرق؟
مثل
قال شئت إن ضربتني.
ها؟
شئت إن ضربتني.
إي هذا يمكن أن نقول يصح، لأنها لم تعلق بالمشيئة، علقته على فعل منه، لكن حتى هذه الظاهرة بعد نوع من العمل، إن شئت أن ضربتني يحبطها ويقول أنت الوقت.
وأن
بطالكم
من رأيت هلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب رؤية غيرها. فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان إذا علق الطلاق بمشيئة الله فإنه يقع على ما ذهب إليه المؤلف، فماذا تقول؟ أهو على إطلاقه أو لا؟ قال أنت طالق إن شاء الله، كيف التفصيل؟ نعم.
ولا
فلا
يقع.
لا مسؤول وقع.
يقع يخرج هذا إذا كان أراد الصواب.
يعني نحن ذكرنا أن التفصيل هو الصواب. فما هو التفصيل اللي ذكرنا؟
أنه إذا أراد الصواب أنه يطلق المستقبل. فلا يقع حتى يطلق المستقبل.
طيب هذه واحدة. يكون معنى أنت طالق إن شاء الله، أي إن شاء الله أن يطلقك في المستقبل. طيب. ثانيا. لا ما قصص. نعم. إذا قصد التبرك وقع به. لكن كلامنا المعلق.
لو قصد
إن
شاء الله
أن
يقع هذا الضبط.
نعم. إذا قال أنت طالق إن شاء الله يعني إن شاء الله أن تطلقي بقولي هذا فإنه يقع لأنه لما قاله علمنا أن الله شاءه بلا شك. طيب وهذا التفصيل هو الصواب. لكن إذا قال قائل ما غالب أقوال الناس، إذا قال أنت طالق إن شاء الله، هل الغالب في ذلك أنهم أرادوا التبرك؟ نعم سيدش أنا أظن أنهم يريدون التبرك، لكن إذا أرجو أن لا يريد التبرك، أنا أريد أن تقال إن شاء الله يعني إن شاء الله أن أطلقك في المستقبل. طيب إذا قال نعم نبدأ الدرس الجديد، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت، معلوم لأنه يعني قال أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، فإذا دخلت الدار علمنا أن الله تعالى شاء دخولها وشاء طلاقها لأنه حصل المعلق عليه. وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته، طلقت في الحال. أنت طالق لرضا، اللام هذه للتعليل، والعلة تسبق المعلل. فإذا قال أنت طالق لرضا زيد صار معناه أنت طالق لأن زيد رضي بطلاقك. وكذلك إذا قال أنت طالق لمشيئة زيد فالمعنى إيش؟ أنت طالق لأن زيدا شاء أن تطلق فتطلق في الحال. فإن قال عرفت الشرط، يعني عرفت بقولي أنت طالق لرضا زيد أنت طالق إن رضي زيد، يقول فإنه يقبل حكما، قبل حكما أو يدين، يقول ما له يقبل حكما، يعني حتى لو رفع الأمر للقاضي وقال الزوج إني أردت بذلك الشرط وجب على القاضي أن يقبل قوله، لأن قوله محتمل غاية الاحتمال، الكلام يحتمل بلا شك. أنت طالق لرضا زيد يعني ارضى زيد، أنت طالق لمشيئته يعني إن شاء. فلذلك نقول إذا قال أنت طالق لرضا زيد إن أراد الشرط لم تطلق حتى يرضى زيد، وإن لم يرد الشرط طلقت في الحال. وجه ذلك أن العلة تسبق المعلول، فكان رضا زيد سابقا على طلاقه. وإن قال أردت الشرط قبل حكما، حكم معناه عند الحاكم إذا ترافع، أما إذا لم يترافع وصدقت فلا حاجة للترافع. وأنت طالق إن رأيت الهلال، فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. أنت طالق إن رأيت الهلال، ما ظاهر اللفظ؟ أنه إن رأته هي بنفسها فلا تطلق حتى إيش؟ حتى ترى، فإن رآه غيرها لم تطلق. وعلى هذا فإذا كان نظرها قاصرا لا ترى الهلال إلا في الليلة الرابعة، متى تطلق؟ نعم في الليلة الرابعة. أما إذا أراد بقوله رأيت الهلال يعني إن ثبت دخول الشهر فإنها تطلق برؤية غيرها. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جعل الناس يتراءون الهلال ولكنه لم يره، هو ما راه، فجعلوا يقولون هذا هو هذا يا أمير المؤمنين هذا هذا. قال إني سأراه وأنا على فراشي. متى متى يراه على فراشي؟ لا لا متى أنا إذا فهم عليه يراه وهو على فراشي، ما يحتاج أن يتراه مع الناس. نعم، وهذا دين على على حلمه رحمه الله، وأن الإنسان لا ينطق أن يستعجل الشيء، إن لم يأجل الشيء فالشيء يأتي إليه. طيب، فصل: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل باب الطاق أو دخل طاق الباب إلى آخره، يقول لم يحلف، قال والله لا أدخل دار فلان، فوقف عند الباب وأصغى لظهره، فهل يحنث أو لا؟ ليش؟ لأنه ما دخل، الدخول يعتبر بالقدمين مع الجسد، وأما هذا فلا يقال إنه دخل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج رأسه لعائشة ترجله وهو معتكف، وهذا شيء لا يجوز، لو كان خروجا ما جاز للمعتكف، إذن المعتكف لا يجوز أن يخرج من اعتكافه من أجل أن يصلح رأسه. كذلك إذا حلف أن لا يخرج منه، قال والله ما أخرج من هذا البيت إلا إذا أذن الظهر، فقرع الباب عليه أحد، ففتح الباب وأصغى بظهره ينظر هل يحنث أو لا يحنث. ليش؟ لأنه لم يخرج. طيب، أو دخل طاق الباب لم يحنث، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها، المرأة ترجع الثياب، فيما سبق فيما سبق النساء يظن الثياب. حلف قال والله ما ألبس ثوبا من غزل هذه المرأة، فلبس ثوبا فيه من غزلها، فإنه لا يحلف، لأن هذا الثوب لم يتمحض من غزلها، إذ أنه مخلوط بغزل امرأة أخرى. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحلف، قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء، ماء هذا الإناء، الإناء فيه ثلاثة أرباع، فشرب ربعه فإنه لا يحنث، لأنه حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء. فإن قال أردت أن لا أشرب منه، نعم، فإنه يحلف، كما لو قال لشخص والله ما آكل من طعام، لا آكل طعام، ليس منه، لا آكل طعامك، فأكل منه، جاء له بخبز تمر لحم وأكل، يحنث أو لا يحنث؟ نعم. وش القرينة تدل على أنه لا يأكل كل طعامه اللي بالبيت؟ لا لا، ما هو معقول. نعم، يعني لا أكل شيئا من طعامه، بخلاف ماء هذا الإناء، لأن ماء هذا الإناء يمكن أن يشربه جميعا. أفهمتم؟ حتى لو قال والله لا أشرب ماء هذا النهر، وروي منه يحنث ولا يحنث؟ لا لا يقول والله لا أشرب ما هذا النهر. كيف ما علينا تقول لا يحنث وهذا تقول لا يحنث؟ القرينة، لأنه ما يمكن يشرب النهر كله. واضح؟ إذن القرائن لها آثار. يقول فشرب بعضه لم يحنث، ثم قال وإن فعل المحروف عليه نافيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي البحث فيها. إن فعل المحلوف عليه نافيا، نافيا يمينه، أو نافيا أن هذا هو المحلوف عليه، أو جاهلا جاهلا أن هذا هو المحلوف عليه، أو جاهلا أنه يحنث بهذا الفعل، فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه لم يتعمد الحنث. وليس المؤلف أضاف شيئا ثالثا وهو الإكراه. فإذا فعل المحلوف عليه نافيا أو جاهلا أو مكرها فلا حنث عليه، لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت القلوب، وقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. وهذا واضح. فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم وجد ثوبا معلقا فلبسه، وإذا هو الثوب الذي كان حلف على عدم لبسه فليس عليه شيء، لكن عليه أن يخلعه في الحال، لأن الوصف الذي عذر به قد ذاب. طيب، كذلك أيضا لو حلف لا يلبس هذا الثوب فوجده معلقا فلبسه ناسيا أنه حلف، عليه كفارة أو لا؟ ليس عليه كفارة، لم يحنث، لكن متى ذكر وجب عليه إيش؟ أن يخلعه، وجب عليه أن يخلعه. وكذلك لو أكره على لبسه وهو قد حلف أن لا يلبسه ثم لبسه دفعا للإكراه فلا حنث عليه. استثنى المؤلف مسألتين، الطلاق والعتق، يعني فإنه إذا فعل المحلوف عليه ناسا أو جاهلا فإن المرأة تطلق والعبد يعتق. مثال ذلك قال إن فعلت كذا فعبدي حر، يريد عتقه، ففعل ناسيا فماذا يكون؟ على كلام المؤلف يعتق العبد. قال وإن كلمت فلانا فعبدي حر، ثم كلم شخصا لا يدري من هو ثم تبين أنه الرجل الذي حلف ألا يكلمه، فالعبد يعتق. وكذلك في الطلاق، لو قال لزوجتي إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، ثم نست ولبست تطلق؟ نعم تطلق على كلام المؤلف. أو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، يريد الطلاق، فكلمت رجلا استأذن أو كلم في الهاتف، كلمت وإذا هو فلان الذي علق الطلاق على تكليمه، تطلق أو لا تطلق؟ على كلام المؤلف تطلق. والصحيح أنها لا تطلق، وأن العبد لا يعتق، وأنه لا فرق بين الطلاق والعتق وغيرهما. متى وقع ذلك عن جهل أو نسيان فلا إثم ولا كفارة ولا حل، لأن لدينا قاعدة ممن له الحكم عز وجل وهو الله. ما القاعدة؟ الأخ سؤال. لا لا يمكنك تنسى هذا الحديث.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
وأخطأنا. أي نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. آية أخرى هكذا. خطأ. نعم أي نعم. وليس عليه في جناح فيما أخطأت به، ولكن ما تعمد القلوب. حتى اليمين إذا حلف الإنسان وهو لم يعقدها بقلبه لم تكن شيئا. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم فيما عقدتم الأيمان. المهم أن من فعل شيئا محلوفا عليه من طلاق أو عتق أو غيرها أو غيرهما ناسيا أو جاهلا أو مكرها إيش؟ فلا شيء عليه. هذا هو القول الراجح، وهو الذي تقتضيه الأدلة، وهو مقتضى تيسير الشريعة وتسييرها. وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه. إن فعل بعض المحلوف عليه فإنه لا يحنث إلا أن ينويه. فإذا قال: والله لا آكل هذه الخبز، فأكل بعضها، إيش؟ لا شيء عليه. ليش؟ لأنه ما أكلها، أكل البعض. إلا إذا أراد بقول لا آكلها أي لا آكل منها، فإنه يحنث. نعم. وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. يعني إن حلف لا يفعلن هذا الشيء لم يبر إلا بفعله كله.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.